Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 20 يناير 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الإيجاد تدعو للقاء البرهان وحميدتي خلال 14 يوم، وتقدم ترحب بالبيان الختامي لقمة الإيجاد. اشتباكات بالشجرة وأم درمان والدعم السري يقصف القيادة العامة. تدمير أجزاء واسعة من مطار الجنينة بقصف لطيران الجيش. مناوي في نهر النيل والشمالية لمتابعة أوضاع مواطني الإقليم. لجنة تسيير نقابة المحامين ترفض قرارات رئاسة الدعم السريع بإنشاء محاكم وشرطة في بعض مناطق الخرطوم. لليوم العاشر على التوالي انقطاع خدمات المياه بمحلية كرري. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا، في تقديمها محمد سليمان. عرضت الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وساطتها للمرة الثانية على طرفي النزاع في السودان، وأعلنت أن استعدادها لتقديم مساعيها لتسهيل عملية سلام شاملة لإنهاء الصراع بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة السودانيين والاتحاد الأفريقي والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، وأشارت إلى التزام أطراف النزاع بعقد اجتماع مباشر في غضون 14 يوما. وعبرت الهيئة الحكومية إيجاد في البيان الختامي لاجتماع القمة الذي انعقد في أنتبي أن القلق إزاء القتال في السودان والحالة الأمنية والإنسانية التي وصفتها بالمتردية والناجمة عن الحرب، وجددت دعوتها لأطراف النزاع إلى الالتزام بالحوار والمفاوضات. وعرب الزعماء أن استعداد إيجاد المستمر لتقديم مساعيها الحميدة لتسهيل عملية سلام شاملة لإنهاء الصراع بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة السودانيين والاتحاد الأفريقي والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية. وأكدوا على أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الدول الأعضاء في إيجاد لضمان سيادة إرادة شعب السودان وإلزام أطراف النزاع بعقد اجتماع مباشر في غضون 14 يوما، وتأحدوا باستخدام جميع الوسائل والقدرات لضمان حل النزاع في السودان سلميا. أعرب القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم المهندس خالد عمر يوسف أن اعتقاده بأن البيان الختامي لقمة منظمة الإيجاد الاستثنائية التي اختتمت أعمالها الخميس في أوغندا قد احتوى على عدة مؤشرات إيجابية باتجاه حل المشكلة السودانية، ويعتبر أن ما نص عليه البيان أيضا من الشروف الترتيب لبدء عملية سياسية التي تقود لإنهاء الحرب هو كذلك نقطة إيجابية في البيان الختامي. وعبر القيادي بتنسيقية التقدم عن امتنانه بأن ينعقد اللقاء الذي دعت له إيجاد بين قائدي الجيش والدعم السريع خلال 14 يوما، لكنه أضاف أن الأمر يعتمد على إرادة الطرفين حسب تعبيره، ويعتبر أن ما نص عليه البيان أيضا في الشروف الترتيب لبدء عملية سياسية التي تقود لإنهاء الحرب هو كذلك نقطة إيجابية في البيان الختامي، وأتابع قائلا أن هناك فرصة لعقد هذا اللقاء، مشيرا إلى أن القوى التي لا ترقب في السلام تسعى لإحباط أي خطوات تسير في هذا الاتجاه. وقال المهندس خالد عمر يوسف في حديث لراديو دابنغا:
البيان الختامي الصادر عن قمة الإيجاد حوى مؤشرات إيجابية للغاية، أهمها تصميم المنظمة بالمضي قدما في تيسير وسبل إنهاء الصراع في السودان عن طريق الحلول السلمية التفاوضية، وهو أمر تم التشديد عليه والتأكيد عليه. وثانيا مواصلة السعي من أجل عقد لقاء بين قائدي القوات المسلحة والدعم السريع من أجل الوصول لوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط.
من جانبه اعتبر الصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف بأن بيان الخارجية السوداني الذي صدر قبيل القمة الاستثنائية الأخيرة في يوغندا وأعلن عن تجميد التعاون مع الإيجاد لا يعيق أمل المنظمة الإقليمية، وأضاف أن منظمة الإيجاد لديها أكثر من منطلق تستند عليه في مواصلة مساعيها واستمرارها في دعوة طرفي الصراع في السودان للقاء، كما إنها تحمل تفويضا من الاتحاد الأفريقي الذي يملك تفويضا من المجتمع الدولي حسب وصفه. وقال الصحفي محمد لطيف في حديث لراديو دابنغا:
إيجاد طبعا أنا أفتكر هي عندها منطلقين. أولا منطلق مسؤوليتها من الأمن الإقليمي لمنطقة إيجاد نفسها، منطقة الشرق أفريقيا. المنطلق الثاني هو التفويض، هو عمليا الناس لو تمعنت بالمناسبة الإيجاد الآن يحمل تفويض من المجتمع الدولي.
أكد مصدر مطلع لراديو دبنجا تواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع اليوم الجمعة 19 يناير 2024 في منطقة سلاح المدرعات والزخيرة بالشجرة الخرطوم، كما شهدت مواقع الدعم السريع جنوبي الخرطوم قارات من مسيرات تتبع للجيش. وفي الأثناء واصلت قوات الدعم السريع قصفها لمقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم وسلاح الإشارة ببحري، وشهدت مناطق الكدر وحطاب هدوءا نسبيا فيما اشتدت المعارك بأم درمان القديمة. قال والي غرب دارفور تيجاني الطاهر كرشوم إن استهداف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة السودانية للمؤسسات المدنية وتدميرها أمر مخالف للقوانين والمواثيق الدولية، ويعتبره تدميرا لقدرات البلاد والشعب السوداني. وذكر كرشوم أن القصف الذي استهدف مطار الشهيد صبيرة بمدينة الجنينة أمس الخميس أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المطار بجانب إصابة عددا من المواطنين الذين يقطنون بالقرب من المطار. وأضاف التجاني طاهر كرشوم لراديو دبنجا:
إحنا بنفتكر برضه إهداف المنشآت العامة والمؤسسات العامة مسألة مرفوضة جملة وتفصيلة، مسألة مخالفة لكل المواثيق ولكل القوانين صراحة. يعني ونحن بنفتكر المنشآت دي هي ملك للشعب السوداني، اتبنت واتأسست بمجهود كبير، ويبقى أنه تدميرها هو تدمير للشعب السوداني نفسه.
ومن جهة أخرى اتهم الوالي القوات المسلحة بالاستجابة لدعوات ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي الذين ظلوا يدعونها إلى استهداف المناطق التي يعتبرونها حواضن اجتماعية لقوات الدعم السريع، وقال من المؤسف أن يحرك الجيش طائراته لقصف المدنيين استجابة لدعوات هؤلاء الناشطين. وذكر الوالي أن مدينة الجنينة من أكثر المدن التي دفعت فاتورة باهظة لهذه الحرب، حيث شهدت منذ اندلائها نكبتين خلفتا أزمة إنسانية كبيرة من نزوه ولجوء تشريد ومعاناة في الحصول على مقومات الحياة، مشيرا إلى أن سكان غرب دارفور بدأوا الآن يعودون تدريجيا لحياتهم، ومن المؤسف أن يعود الطيران لقصفهم ويعيد معاناتهم مرة أخرى. بحث عضو المجلس السيادي المقال رئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر أبو بكر حجر مع لجنة إسناد شمال دارفور ضرورة أن تستعنف القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عملها في حماية الغوافل التجارية والإنسانية وإيصال الأدوية إلى إقليم دارفور. وأشارت اللجنة إلى أهمية التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات لإيصال المساعدات الإنسانية لولايات دارفور. وقدمت اللجنة خلال الاجتماع الذي انعقد بمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور تنويرا عن اللجنة وظروف تشكيلها وطبيعة العمل الذي تقوم به لخدمة مواطني شمال دارفور. وأكد الطاهر حجر أنه سيسعى حثيثا لتقديم كل ما هو مستطاع لإنسان دارفور، وإن زيارته للفاشر جاءت بقرض دفع القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح لمواصلة تأمينها للقوافل التجارية والإنسانية، وليس كما روجت لها بعض الجهات صاحبة المصلحة في استمرار الحرب. وذكر الطاهر حجر إنه تواصل كبير مع عدد من الهيئات والمنظمات الأممية التي أبدت استعدادا كبيرا لتقديم المساعدات الإنسانية بدارفور بالتنسيق مع القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح، وأكد أنه يدعم المبادرات التي تسهم في حفظ الأمن والاستقرار. أكد الأستاذ علي جيلوب المحامي رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين أن البيان الصادر عن اللجنة التسييرية جاء ردا على المقطع المتداول والمتعلق بتأسيس حكومة في السودان بدون أي مقاومات أو مبررات قانونية أو دستورية، ويعتبر أن المقطع يتحدث عن سلطات قضائية وشرطية وإدارية ونيابة، وهي كلها سلطات وجهات لا يمكنها ممارسة مهامها ما لم يكن هناك قانون أو تشريع حد سلطاتها ومدى السلطات وصلاحيات القائمين عليها وطريقة تعيينهم ومعايير التعيين ومن حيث السلطات التي يمارسونها. وقال الأستاذ علي جيلوب في هذا الخصوص:
المقطع بيتكلم عن التأسيس بتاع حكومة، يعني التأسيس بتاع حكومة في السودان بدون أي يعني مقومات أو مبررات لا دستورية لا قانونية، يعني لأنها بتتكلم عن سلطات، يعني سلطات قضائية، سلطات شرطية، سلطات إدارية، سلطات بتاعت نيابة، ودي كلها جهات ما لم يكن في قانون وتشريع بيحدد السلطات دي وبيحدد مدى السلطات دي وصلاحياتها وصلاحية القائمين على أمرها من حيث تعيينهم، من حيث معايير التعيين، من حيث السلطات اللي بيمارسوها يعني.
ومن جهة أخرى أشار الأستاذ علي قيلوب بأننا ظللنا نستمع لقائد قوات الدعم السريع وهو يتحدث عن دولة مدنية وأن دولة ديمقراطية وأن تحول مدني ديمقراطي وأن جيش بعيد عن ممارسة أي سلطة باستثناء حماية الدستور والحدود وأرض السودان وشرطة مدنية لديها سلطات لحماية النفس والمال ونيابة تتكون بقانون يمنحها ممارسة سلطاتها كقسم شريف وليس كما أحيتناه في الأحد البائت، وشدد على أن البيان هدفه تنوير الرأي العام وكذلك المعنيين بالشأن السوداني من خلال دورنا كنقابة فيما يلي المواطن والحريات وتولي السلطات وإدارة الأمر القانوني والدستوري في البلد. وأضاف الأستاذ علي قيلوب في حديث لراديو دبنجا:
أي من هنا كان التنبيه إنه المسائل دي لازم يعني نحن نوضحها في بيان مهم يعني للرأي العام ولكل الناس المعنيين بالشأن السوداني يعني. فكان ده الدافع إنه نحن وكمسؤولين يعني كنقابة محامين مسؤول عن الشأن القانوني فيما يلي المواطن فيما يلي الحريات وكذا يعني، فيما يلي تولي السلطات وإدارة الأمر القانوني والدستوري في البلد يعني.
تشهد محلية كرري أزمة مياه قانقة منذ 10 أيام نسبة لنفاذ الكلور والشوب المستخدم في تنقية مياه الشرب. وذكر الصحفي صالح محمد عبدالله لراديو دبنجا أنهم يصطفون في طوابير طويلة للحصول على مياه الشرب نسبة لتوقف الآبار لانعدام مواد تنقية مياه الشرب، مبينا أن تناكر المياه تقوم بنقل المياه من الجرافة إلى أحياء محلية كرري مما يزيد من معاناة السكان. وقال الصحفي صالح محمد عبدالله لراديو دبنجا:
موية ذات إذا أكثر من 10 أيام الشرب والكلور انتهت وكده، الناس يعني لمدة 10 أيام آبار ذات ما في إلا بدأ يجيبوا لهم موية من مكان سمو جرافة. بعد ذلك يعني بيجي يعني تناكر بتمشي موية وتوزع للناس، الناس لمدة 7 أيام ده شغالين بس تجيب من الصباح صف على أساس بس تملك باقة باقتين بتاع موية عشان تشرب.
من جهة أخرى كشف الصحفي صالح محمد عبدالله أن ارتفاع أسعار السلع بأم درمان بجانب ارتفاع أسعار الضروريات وإقلاق معظم الأسواق، مبينا أن السوق الوحيد الذي يعمل بمحلية كرري هو سوق صابرين، وأشار إلى أن الوضائع تصلهم من منطقة شندي بولاية نهر النيل بجانب الولاية الشمالية، وقال أن المنطقة تشهد هدوءا هذرا مع استمرار حركة المواطنين بصورة طبيعية. وأوضح أن خدمة الاتصالات للهواتف شهدت انقطاعا وتذبذب لفترة طويلة قرابة الشهرين، مبينا أنهم كانوا يقطعون مسافات طويلة إلى مرتفعات وجبال كرري لالتقاط الإشارة لتبادل الرسائل مع المعارف وتفقد الأحوال. وأضاف الصحفي صالح محمد عبدالله لراديو دبنجا:
بس في خلاء معيش شديد والله، نحن الحاجات بجينا من الشمالية بس ما تصور ربو بصل 8000 أو 9000 يعني، نحن حصة حاجات عشان ناكل ده ما أصلاً اندرمان فضل سوق واحد سوق صابرين بس داري ما في سوق، كل العالم دي لا الآن في سوق صابرين ما في خالص، نحن حصة الأكل بجينا من شندي والولاية الشمالية لكن تاني ما في.
وصل حاكم إقليم دارفور من أركم الناوي اليوم الجمعة 19 يناير 2024 إلى مدينة الدامر عاصمة ولاية نهر النيل، وأشار إعلام حكومة إقليم دارفور أن الزيارة تأتي ضحضا لما وصفها بشايعة استهداف أبناء إقليم دارفور في مناطق الولاية الشمالية ونهر النيل. وقال حاكم الإقليم في حسابه على منصة إكس إنه التقى بالسلطات في ولاية نهر النيل على رأسها والي الولاية بعد أن محدت له لجنة إقليم دارفور الزائرة في الولايتين. وصف الناوي لقائه بوالي نهر النيل بالمثمر بعد أن تمكنت السلطات من إنحاء كل ما تمت إثارته حول الإشاعات في الفترة السابقة بشهادة اللجنة الزائرة، وقال منهاوي إنه سيكمل المشوار من أجل تشبيك متطلبات أهل دارفور ولايتي الشمالية ونهر النيل. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامجكم من جهة أخرى. الحلقة دي حنخصصها لمعاناة السودانيين على الحدود السودانية المصرية في انتظار الحصول على تأشيرة دخول للأراضي المصرية. المعاناة دي بدت منذ أول لحظة منذ اندلاع الحرب واستمرت حتى الآن، يعني حتى الآن هناك الآلاف من المنتظرين في مدن مثل وادي حلفة للحصول على التأشيرة قبل الدخول للأراضي المصرية. وده كله سببه أنه منذ شهر الثاني للحرب فرضت السلطات المصرية اشتراطات جديدة لدخول السودانيين مصر، وألزمتهم بالحصول على تأشيرة مسبقة، مرجع ذلك إلى اكتشاف أنشطة غير مشروعة منها إصدار تأشيرات مزورة. هذا فيما يخص يعني تبرير الحكومة المصرية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إنه بلاده وضعت سياسات جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد بعد اكتشاف أنشطة غير مشروع. ده أوردته الصحافة حول هذا الموضوع. القرارات دي كلها كان لها نتائج على الأرض، تمثلت في الانتظار الطويل الذي يمتد لشهور من أجل الحصول على هذه التأشيرة، خاصة وإنه الناس يعني لما مشوا ما كانوا متوقعين إنه ده الحال وإنهم حينتظروا الشهور دي. يعني أنت أسبوع ولا أسبوع، شهر ولا شهر، هتكتشف أنك قعدت زي 5 شهور ولا 4 شهور عشان تحصل عليه التأشيرة. في الحلقة دي تحدثت مع أحد السودانيين العايشوا التجربة دي وقعد كم شهر في الحدود، وفي النهاية طبعا أفلح في أنه يخش مصر وهو الآن موجود في مصر. تطرق الحديث للتغييرات اللي حصلت في التعامل مع طلبات التأشيرة بالنسبة للسودانيين قبل وبعد الحرب.
كان بيتقدم للقنصلية المصرية في الخرطوم عادي جدا الصباح، وبنستلم التأشيرات بتاعتنا نهاية اليوم.
وعن حصر أعداد المعاملات في يوم الواحد، يعني النظام بتاع تمشية الناس في اليوم الواحد، يبدو أنه فيه تشدد في الحاجة دي.
هي مسألة صعبة جدا ومعقدة باعتبار أنهم هم بيخصصوا أعداد بسيطة جدا خلال اليوم.
وعن ازدحام المدن الحدودية وعدم جاهزيتها لاستقبال أعداد كبيرة، مما يشكل يعني معاناة مضاعفة وصعوبة في الحصول على الأساسيات يعني للمعيشة.
الخدمات الأساسية المتاحة في المدن ما كانت بتستحمل الأعداد الزيادة دي.
وتحدثنا أيضا عن قضايا أخرى مثل الموافقة الأمنية وعما يحدث في مصر بعد الوصول. فأهلا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من جهة أخرى، وضيفنا الأستاذ عمرو كمال القانوني والمحامي. أهلا وسهلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بك الأستاذ عمرو كمال في برنامجنا من جهة أخرى، والمخصصين لمعاناة السودانيين القاعدين في المعابر بغرض الدخول لجمهورية مصر والمعاناة اللي بتعرضوا لها. أنت واحد من الناس اللي عندك تجربة، يعني خلي قعدت كم شهر حتى بعدك أفلحت في الدخول لمصر المؤمن زي ما بقوله، الحمد لله على السلامة.
مرحبا بك يا أستاذ إبراهيم، شكرا لك وشكرا للفريق العامل. حقيقة أنا واحد فعلا من الناس اللي كنت بعتبر من العالقين في المعابر. أنا قعدت 5 شهور في الحلفة في سبيل الحصول على تأشيرة للدخول، وتعددت المحاولات بشتى الطرق لأنه أتحصل على فيزا مع ضيق الإجراءات وحفرة في عدد معين للدخول وتقديم الاستمارات أمام القنصلية المصرية في حلفة. وهي مسألة صعبة جدا ومعقدة باعتبار أنهم هم بيخصصوا أعداد بسيطة جدا خلال اليوم، وبتطلع التأشيرات للناس بعدد بسيط جدا محدود مقارنة بالأعداد المهولة الموجودة هناك. أنا دخلت شهر 5 ويوم 14/5، وقعدت 5 شهور والحمد لله أخيرا قدرت أدخل القاهرة برأشيرة، ولا زال هناك كثيرين جدا من الناس اللي كانوا معي في محاولاتهم المستمرة برضو للحصول على رأشيرة.
نعم. طيب إذا دارين نقارن حصل سافرت مصر قبل كده قبل الحرب وقبل ما الناس يعني يضطروا بالطريقة الرش الجماعي ده يمشي مصر؟
لا كثير جدا لشغل، كثير جدا لسياحة. أحيانا في مرات كنت بدخل مصر مرتين في السنة.
طيب الإجراءات كانت بتكون كيف؟
والله بدري شديد كان بيتقدم للقنصلية المصرية في الخرطوم عادي جدا الصباح، وبنستلم التأشيرات بتاعتنا نهاية اليوم. وزادت المسألة دي في نهاية 2019 شوية، عقدت الإجراءات قدام القنصلية، بدأت بتاخد يومين بتيجي تسجل بدري في القنصلية العامة المصرية في الخرطوم وبتستلم التأشيرة بعد يومين. وبعد ذلك بدأت يعني ذاتها في الخرطوم بدأت تضيق شوية، يعني الأعداد ربما كانت بدأت تزيد شديد جدا، احتمال لأسباب تجارية لأسباب مختلفة. ولكن في البدايات في بداية الألفينات مثلا كانت المسألة بسيطة، بنقدم الصباح وبنستلم التأشيرة نهاية اليوم الساعة 4:30 راجعين من مكاتبنا، بتذكر بنجي نستلم التأشيرة من القنصلية.
نعم. طيب أنا يعني كان في حاجة اسمها حرية الحركة يعني بين الجانبين، المصريين يمشي السودان والسوداني يمشي مصر وكذا.
نعم.
فدي هل عندها شكل بتاع اتفاق أو شكل قانوني محدد؟ نعم. يعني متفق. نعم. عليه
في اتفاقية ما بين جمهورية السودان وجمهورية مصر اسمها اتفاقية الحقوق الأربعة، بتكفل للمواطنين من البلدين حرية الحركة والتنقل وحرية التملك وحرية العمل بين مصر والسودان. يعني أي مواطن سوداني يجوز له أنه يستمتع بالحقوق الأربعة دي داخل مصر، وكذلك المصريين في مبدأ المعاملة بالمثل. ولكن المسألة دي هي عادة بتفترض الاتفاقيات الزيدية ما بين الدول بتفترض أنه الإجراءات بتكون سهلة جدا في المعابر البرية أو البحرية أو الجوية. يعني ونص أنك أنت وصلت للدولة الثانية بتدخل طوالب تعمل كاونتر فيزا وبتخش، ما بتستدعي أنك أنت تقدم أوراقك للقنصليات العامة، زي كأنما أنت في دولة ما في بيننا وبين الدولة دي اتفاقية. فإذا في اتفاقيات افترض أنه المعاملات تكون أبسط من خلال تأشيرة دخول في المعبر، دي الطريقة الصح عشان تتفاعل الاتفاقيات بالشكل ده. لكن للأسف مع وجود الاتفاقية احنا كنا بنضطر ولازلنا انه نتحصل على تأشيرة مسبقا من القنصليات المصرية في المدن المختلفة ومن بعد ندخل مصر.
نعم.
الاتفاقية ما مفعلة بشكل كامل وحقيقي يعني.
نعم.
يخدم الغرض منها.
نعم. طيب أستاذ عمرو كمال، يعني عندك أي فكرة انه هل الحكومة السودانية برغم الظروف الحاصلة دي بذلت أي مجهود في إنه تسهل للناس إنهم يعني يعبروا بشكل يعني ما فيه معاناة كثيرة؟
والله يا إبراهيم يا أخي للأسف يعني أنا طوال وجودي 5 شهور في حلفة أكاد أجزم إنه ما كان في، يعني بالنسبة لي الحكومة السودانية في الولاية الشمالية أو في أي منطقة ما غرض الأساس إنها تسهل الإجراءات بتاعت الدخول بقدر ما إنها تسهل إجراءات إقامة المواطنين السودانيين النازحين داخل المدن المختلفة. فهي ما كانت قائمة برعاية المواطنين النازحين بشكل يعني مناسب. الخدمات اللي كانت تقدم خدمات ضعيفة جدا، الولايات ما كانت بتستحمل، وأنا بتكلم خصوصا عن الولاية الشمالية ومدينة حلفة، ما كانت بتستحمل الخدمات الأساسية المتاحة في المدن، ما كانت بتستحمل الأعداد الزيادة دي، بالإضافة لأن أصلا الخدمات الأساسية في المدن دي منهارة إلى حد كبير. فبالتالي الخدمات الأساسية ما كانت متوفرة، وبالتالي هم بالتأكيد ما عندهم القدرة إنهم يلبوا خدمة تسهيل إجراءات الدخول. إذا هما الشيء الأساسي ما كانوا قادرين يوفروه، فمتوقع إنه الشيء الاستثنائي الدبلوماسي ما حيكون عندهم له قدرة. ودي مسألة أصلا هي دبلوماسية ما بتكون ما بين حكومات الدول، ما من حكومة ولاية وحكومة دولة تانية.
نعم.
يعني دي الفكرة الأساسية.
طيب يعني مدام جات سيرت ظروف البقاء في المدن الحدودية وقبال الواحد يعبر كذا، وصف لنا المعاناة حقت شهدتها أنت يعني حقت الناس اللي حواليك وتجربتك أنت ذاتها يعني في إنه أنت ما متوقع تقعد كم شهر حقيقة.
في ظروف زي دي يعني مفترض إنه تكون في call for action مستعجل جدا أو urgent action للأحوال زي دي. أنت بتوصل المدينة الحدودية زي حلفة وبتنزل ما تكون عارف مثلا إنك أنت ماشي وين، فتنزل من المواصلات من البص من الحافلة تنزل بتلقى رقبتك إنك أنت مقفول في السوق ما عارف تمشي وين، ما في توجيه لمراكز معينة، أنت وحظك، في زول بينوم في الشارع، في زول بينوم في الجامع، في زول بيكون محظوظ بيعرف إنه في شخص سبقه للمدينة بيتصل به بالتلفون يقول له أنت قاعد وين، بقول له أنا قاعد في الحتة الفلانية في إمكانية إنه أنا أجيك ولا كده. بصورة عامة أنت بتنزل في المدينة بتكون ما عارف رقبتك أنت ماشي وين. في مراكز بتاعت إيواء الخدمة هناك بتاعت يعني مراعاة طلبة النازحين في حلفة، الشق الأساسي والكبير منها بنسبة 80% قايمين به مجموعات الشباب وسكان المدينة الأهالي بصورة كبيرة جدا. التنسيق بتاع حكومة الولاية أنا بالنسبة لي مثلا ما كان واضح للعيان طوال وجودي 5 شهور في حلفة، فحتى المقدرات الأهلية والشبابية الموجودة دي بتكون يعني على كثافتها وعلى سعيهم الحسيس وكده، لكن برضو محدودة لأنها لوجستيا وماديا وتقنيا برضو في جوانب كثير جدا ما بيقدر هما يوفروها وما بيقدروا يتحصلوا عليها عشان يقدموها للناس. وبالتالي مثلا لما تتكلم عن خدمة الصحة كل الناس اللي كانوا موجودين في المدينة على مدى 5 شهور أنا شفتها ما في خدمات صحية موجودة، بتمشي المستشفى إمكانياته ضعيفة، ده أساسا طبيعته كده. وحتى غالبية المواطنين السكان بتاعنا المدينة لما يكون عندهم حالة طارئة أو مستعجلة بيغادروا من حلفة بيمشوا للمدن الأكبر زي بنقلة بيتلقوا العلاج، أو بسهولة الحركة ما بينهم وبين مصر بيمشوا ياخدوا الخدمة بتاعت العلاج في مصر. بالنسبة للخدمات التانية مثلا زي الغذاء دي مشكلة تانية كبيرة جدا جدا، الناس أوضاعها جاية كلها خلت وراها وما عندها حاجة، فأكلك وشرابك ذاته في تلتلة، إضافة لأنه المدينة يعني المعيشة فيها غالية، كلنا شفنا الولايات لما الناس طلعت المعيشة فيها غالية جدا، فبطول المدة الناس مواردها نضبط، فبقت في مشكلة زي دي. جاءت بعض المحاولات من الوكالات الدولية المختلفة إنها تساعد في المسألة دي، لكن برضو ضعف التنسيق خلى إنه الكميات الموجودة بتكون بسيطة جدا بتاعت المواد الغذائية، وأحيانا ما كانت بتتناسب مع حوجة الناس ذات نفسهم، يعني في حاجات ما كانت بتنفع، في حاجات الناس حاولت إنها تبدلها في السوق. يعني الناس كانت عايشة في جو صعب جدا ولا زالوا، ما بين إنهم يتلقوا خدماتهم الأساسية من صحة من غذاء من حاجات زي دي، والأوضاع عموما سيئة جدا. التنسيق عموما ما بين الحكومة بتاعت الولاية ما بين المجموعات الشبابية والأهلية عموما ما بين الوكالات الدولية المتخصصة أنا في تقديري ما بيأدي الغرض مع خطورة الوضع، وأعتقد إن الناس ما قادرة تستوعب إنه لحد تحسي دي حالة طارئة بتاعت حوجة إنسانية طارئة وعاجلة ما بنتعامل معاها بالأوضاع العادية بتاعت إنه الناس قادرة ترتب أمورها، الناس ما قادرة ترتب أمورها، دي حالة إنسانية. إحنا سواء داخل السودان أو على مستوى التعاون الدولي ما أعتقد إنه إحنا ماخدين الوضع بحجمه الحقيقي وما قادر نتعامل معاه بطبيعته وبحقيقته اللي إحنا عايشينها كنا طوال 5 شهور، ولا زالوا أخواننا وأخواتنا القاعدين هناك بيعانوا منا، الوضع ما ماخذ الصورة الصحيحة والكاملة بتاعته للأسف.
نعم. طيب أستاذ عمرو كمال، الفترة اللي أنت كنت هناك بتقدر عدد الناس اللي كانوا منتظرين بكم يعني حسب معايشتك؟
والله شوف، هو ما في تقدير واضح كان، يعني مثلا بتجي وكالة من الوكالات الدولية بتاخد إحصائيات، لجان التنسيق الأهلية الشبابية بتاخد برضو أرقام وكده، لكن مجمل المراكز اللي كانت محصورة كلها في مدينة حلفة كانت بتكون حوالي 500 تزيد شوية من 500. أوكي. العدد؟
عدد مراكز اللواء في حلفة حوالي 50 مركز، ويقدر العدد الكلي للنازحين في الولاية بحوالي 20,000 نازح. قد يكون الرقم ده ما دقيق لمسألة متعلقة بالتنسيق المتكامل بين الجهات المختلفة، ولكن ده العدد المقدر من أكثر من جهة تقريبا، إنه في الحدود بتاعت 20,000 نازح، يزيد أو يقل شوية لحد أكتوبر 2022،
لأنه في أعداد كبيرة جدا من الناس مثلا من الولايات بعد ما اتفتحت فرص التقديم لجوازات سفر، في أعداد كبيرة جدا أنا أتصور أنهم بعدنا بدأت تجي عشان تحاول تحصل على فيزا. يعني حد شهر 10 كانت الجوازات ما بدأت تستخرج جوازات للمواطنين، يا دوب كانت بدأت الناس تستلم جوازات. أتصور أنه الأعداد الكبيرة اللي حصلت على جوازات حتكون كلها دخلت المعابر زي حلفة أو بور السودان، لكن في الوقت ذاك تقريبا كانوا حوالي 20,000 يزيد.
أيوة أو يقلوا شوية. لو احنا بنتكلم عن شهر 10 السنة الفاتت
تقريبا كانوا 20,000.
أيوة لو انت جيت انت جيت من ابريل ولا انا بعد ابريل، بعد قضيت كم شهر يعني من كم لكم هناك؟
خمسة شهور.
أيوة. يعني من بداية الحرب ولغاية ما شهر 10 حتى بعد ذاك استطعت انك تدخل.
نعم.
طيب يعني نقوم برضو نعمل زومين شوية كده، يعني انت قعدت هناك الخمسة شهور دي ومؤكد بيكون لاقوك ناس وأسر وناس أفراد براهم وناس صغار وناس كبار وكده، زي ما قلت الناس يعني لما حصلت الحاجة الحرب الناس أي زول جرف يجيها وأي زول عنده فكرة يعني في ذهنه إنه وين الحتة مفروض تكون آمنة أو أنا مفروض أتواجد وين أحسن لي وين. فالناس المشى مصر ديل الأول حاولوا يعبروا لمصر، مؤكد ناس مختلفين، في ناس عندهم شقق هناك، في ناس بيعرفوا عندهم أهل هناك، وفي ناس أنا يخيل لي ما بيعرفوا أي زول وماشيين مع الرش كده ده. فأنت يعني حصل في قعادك هناك وأحاديثك مع الناس لاحظت الفروقات دي؟ يعني في هل في ناس مثلا بس مشوا ساي، أو يعني في ناس أدوا تفسيرهم ليه ماشيين مصير؟
ما بتختلف. شوفي الحرب هي محاولة للنجاة، فالطريقة اللي بتشوفه قدامك بتسلكه. الناس في ناس عندها أهل سبقوها، في ناس يعني أنا مثلا أولادي سفرتهم بالي قبل إجراءات التأشيرة بالنسبة للأطفال وللسيدات وكبار السن كانت ما مطلوبة فماشي الحكم. في ناس عندهم أهل هناك، في ناس ماشيين دايرين يحاولوا إنهم يشوفوا فرصة لعادة التوطين بعد التسجيل في المفوضية، في ناس ماشيين يفتشوا على فرصة بتاعت شغل، فبرضك في ناس بحاولوا، في ناس عندهم فرصة لأنهم يعني يوجدوا مصدر للدخل حاولوا يساعدوا بيه وأهلهم الموجودين في السودان، فبرضو دي الناس كانوا بحاولوا أنهم يسافروا. يعني وتتعدد يعني خيارات الناس ونواياهم في الاتجاه لمصر أو غيرها من الدول، هروب من الوضع الحاصل ومحاولة لإعادة حياة جديدة إليهم يعني آمنة ولو كانت مؤقتا يعني.
نعم.
تختلف الفرص.
نعم. طيب يعني الناس اللي بيوصلوا هناك بعد ذاك بيعملوا شنو؟ اللغامة دي مفروض تكون محدودة ومفروض تتجدد، وفي ناس بيقدموا لجوء، فيعني الخيارات عاملة كيف هناك بالنسبة للناس؟
الخيارات اثنين، أما كنك تواصل في إجراءاتك، يعني إذا أنت أصلا قدمت للتأشيرة ومشيت فتوصل القاهرة، الخيار الأول أنك أنت تواصل قدام السلطات المصرية وتقدم لإقامة تعتبر إقامة سياحية، لأعتبر أنك أنت الفيزا جديها فيزا هي سياحية يعني، فبتواصل إجراءات الإقامة السياحية وهم متفهمين الموضوع ده، بيجددوها للناس كل 3 شهور وبتمشي. الخيار الثاني انك انت تقدم عن طريق المفوضية السامية للاجئين وتتحصل على صفة اللاجئ، ودي طبعا بتختلف يعني في الاول بتاخد عندهم هم نظام الكروت او هي درجات بتاعت الاعتراف والحماية، فما بين الكرت الابيض ده بالنسبة للناس اللي ما عندهم وثائق رسمية وإذا عندك وثيقة رسمية تأخذ الكرت الأصفر، وإذا اكتملت أوراقك ويعتمدوا الكيس بتاعك بتأخذ الصفة النهائية والكاملة اللي هي عن طريق الكرت الأزرق. فالوضع حسي كله إنه الناس جات وقدمت قدام المفوضية حسب أوراقها، ما عنده ورق أخذ الكرت الأبيض لحد ما تكتمل أوراقه، والناس الأوراق مكتملة قدمت وأخذت الكرت الأصفر. فهم خيارين، أما إنك تواصل قدام السلطات الرسمية تأخذ إقامة سياحية أو إنك أنت تأخذ صفة اللاجئ. بس المشكلة هنا تبقى في إنه الأعداد الضخمة جدا يعني بتاعت الناس اللي دخلوا في الفترة الفاتت بتخلي إنه فرص الحصول على الإقامة بتكون معقدة جدا جدا جدا، لأنه أعداد كبيرة جدا وازدحام شديد جدا جدا، والمنافذ بتاعت الإجراءات محدودة بالنسبة يعني الكباسيتي المصممة به وكان على الأعداد الطبيعية بتجي كل فترة، لكن ما قادرة تتطور وتستوعب الأعداد الضخمة. فإجراءات الإقامة بتاخد زمن ومعقدة، وهي ذات نفسها مرهقة جدا نفسيا للناس. يعني زي ما الناس كانت في المعابر داير الحديث بتاع كله كان ما بين القنصلية والفيزا والتأشيرة، بقت حسي دائرة الحديث بتاعة الوافدين الإقامة وعقد الإيجار الموثق والعباسية، يعني دائرة الكلمات بتاعتنا هي ذات لفة في حلقة كده محدودة جدا ما بين كل الناس، ليه بتشكل اهتماماتهم وهواجسهم المرحلية من وقت للتاني. فانتقلنا من مربع لمربع جديد، لكن التعقيدات والهواجس لا زالت مستمرة.
نعم. طيب الأستاذ عمرو كمال، قبل نختم اللقاء بتاعنا ده، يعني في سؤال برضو بيأرق الناس كثيرين جدا، اللي هو عن فكرة الموافقة الأمنية اللي هي بياخدوا منك آلاف الدولارات كده، ده نظير حاجة اسمها موافقة أمنية. أنا ما أعرف الحاجة دي من زمان كانت فيه ولا ما فيه، وهسي وضعها شنو يعني بالنسبة للناس؟
بتصفر إجراءاتها في بداية شهر 6 تقريبا يونيو، وإحنا هناك، وهي تقريبا هي كان من يعني غير بتقدم للسلطات الأمنية في الدول المعينة زي في مصر، إنه أنت تدخل مصر لسبب وحاجة مؤقتة جدا، وغالبا بتكون يعني البداية كانت متاحة وسهلة ورسومها كانت بسيطة جدا حوالي $350، وكان كثير جدا من الناس أخذوها، ولكن ليتر بدأت التكلفة بتاعتها بتكون عالية جدا زي ما أنت قلت، بتفوت الألف وحاجة دولار. والمشكلة إنه هي إجراءات ذاتها ما واضحة يعني للناس، وبتجيف وتكفل، يعني تبدأ تشتغل وتكفل، فالإجراء في حد ذاته ما سهل جدا إنك أنت تتحصل عليه منفذ بالنسبة لنا لحد يوم الليلة. ورغم إنه أنا وصلت مصر، لكن الإجراء شنو بالنسبة لي أنا ذاته ما واضح. فهي بتقوم عن طريقات أو في ناس هم بيقدروا يرتبوا المسألة دي، لكن بالنسبة لي الإجراء ما واضح، إضافة لأنه الرسوم ذاتها متغيرة زي ما قلت لك من 300 وحاجة دلوقتي إحنا نسمع عن 1000 وشي، فما عندي فكرة عنها بواضحة يعني عشان أنا أقدر.
نعم نعم. الأستاذ عمرو كمال، يعني في ختام اللقاء ده عندك أي رسالة دار توجهها ولا كلام دار تقوله؟
والله يا أخي أنا بتمنى حاجتين، بتمنى من صفات الولايات الحدودية اللي فيها أعداد كبيرة جدا من النازحين، إن تعرف إنه الناس دي جوا المناطق هم ما عندهم فيها ناس، عدد كبير جدا من سكان الخط هم مثلا نزحوا لولايات هم وصولهم من هناك أو عندهم فيها أهالي، لكن الناس اللي نزحوا للناس أكيد ما عندهم ناس هناك. فيبقى واجب السلطات الرسمية في الولايات دي إنها تقوم بواجبها بتوفير الخدمات الأساسية بشكل كويس بالتنسيق المناسب جدا مع الوكالات الدولية المتخصصة ومع الشباب الموجودين، لأن المعاناة هناك لا يمكن وصفها. والشيء الثاني، أتمنى من حكومة البلد خاصة الحكومة المصرية إنها تفعل مسألة الاتفاقيات وتراعيها وتسهل إجراءات الحصول على التأشيرة، وأكثر من كده تسهل إجراءات الحصول على الإقامة المؤقتة داخل جمهورية مصر نسبة للأعداد المتزايدة والتكدس الموجود قدام إدارة الجوازات والهجرة المصرية. الأوضاع الإنسانية سواء في الخرطوم السودان أو خارج السودان للنازحين وبالنسبة للاجئين أو الوافدين هي أوضاع ما إنسانية وما كريمة، ما خيار غير إنه الناس تعاين لها من نظرة إنسانية حقيقية وتبدأ تتفاعل معها، لأنه هذا الأمر لا يليق بكرامة الإنسان whatever كان وين أو هو. أنا أشكر الراديو على الفرصة دي، وأتمنى إنه النقاش ده كان يحاول يحكي جزء بسيط من معاناة ملايين الناس الموجودين داخل الحدود داخل الولايات المختلفة، وحاليا ملايين موجودة داخل الدول الأخرى زي مصر وغيرها. ربنا يغطى علينا وربنا يسلم البلد ويرجع الناس آمنة، وشكرا جزيلا.
شكرا لك كثير الأستاذ عمرو كمال المحامي، كنت ضيفنا في برنامج من جهة أخرى، ومحور الحديث كان حول تجربة العبور من السودان لمصر في ظل الأوضاع الحالية. شكرا لك، وأتمنى نحدثك في مناسبات ثانية إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا بكم مستمعي راديو دبنجا إلى هذين اللقاءين عن نتائج قمة منظمة الإيجاد الأخيرة التي اختتمت أعمالها الخميس في أوغندا، حيث التقى مايكروفون راديو دبنجا بكل من الباشمهندس خالد عمر يوسف القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية التقدم، وبالأستاذ محمد لطيف الصحفي والمحلل السياسي. وكانت قمة الإيجاد الاستثنائية التي اختتمت أعمالها الخميس في أوغندا قد دعت طرفي الحرب في السودان الجيش والدعم السريع إلى اللقاء خلال 14 يوما. نستمع أولا إلى الباشمهندس خالد عمر يوسف الذي سألناه عن تقييمهم في تنسيقية التقدم لما خرجت به قمة الإيجاد.
المهندس خالد عمر يوسف، تقييمكم في تقدم لمخرجات قمة الإيجاد الاستثنائية التي انعقدت بالأمس فيما يختص بالأوضاع والأزمة في السودان.
مرحبتين أستاذ الرشيد، مرحب بمستمعي راديو دبنجا الكرام، وأسمح لي في البداية يعني أن أحييكم على العمل الكبير الذي تقومون به في هذا التوقيت الصعب اللي بتمر به البلاد، في انكم تسعوا ل يعني عمل اعلامي مهني محترم وحرفي، يعني لكم اكبر الشكر والتقدير عليه. يعني الحاجه الثانيه فيما يلي موضوع قيمه الإيجاد، نحن ننظر بتقدير عميق للمجهودات التي تقوم بها الإيجاد من اجل مساعده السودانيين على انهاء الصراع الدامي الذي فجر في 15 ابريل، وهو أمر مفهوم للغاية. دول الإيجاد هي المحيط الإقليمي، أو هي جزء من المحيط الإقليمي الحيوي للسودان. حرب السودان لا تعني ولا تؤثر على السودان فحسب، بل هي يعني تمتد لما بعد حدود السودان، والدول الإيجاد تتأثر بذلك الأمر بشكل مباشر. ومنذ يعني الإطلاق الطلقة الأولى في هذه الحرب كانت الاستجابة الأسرع هي من قبل قادة الإيجاد، واستمر هذا الأمر عبر تخصيص أكثر من قمة من أجل مناقشة شأن السودان آخرة، القمة الأخيرة التي عقدت في كامبالا يعني. ونحن كنا نأمل حقيقة إنه طرفي النزاع يستجيبوا للحضور لهذه القمة من أجل تيسير اللقاء المباشر بينهم. بكل أسف اعتذر القائد العام للقوات المسلحة عن الحضور، وحضر قائد الدعم السريع، وأيضا تلقت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدم ممثلة في عن طريق رئيسة الدكتور عبد الله حمدوك بدعوة للحضور والتشاور، وهو ما تم بالفعل. البيان الختامي الصادر عن قمة الإيجاد حوى مؤشرات إيجابية للغاية، أهمها تصميم المنظمة للمضي قدما في تيسير وسبل إنهاء الصراع في السودان عن طريق الحلول السلمية التفاوضية، وهو أمر تم التشديد عليه والتأكيد عليه. وثانيا مواصلة السعي أجل عقد لقاء بين قائدي القوات المسلحة والدعم السريع من أجل الوصول لوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط بآليات ملزمة تضمن تنفيذه. النقطة الثالثة برضو الإيجابية هي الشروع فوريا في الترتيب لبداية العملية السياسية التي تقود إلى الحرب. وأخيرا التشديد على أنه الإيجاد ستواصل التنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمنظمات الأخرى، وهو أمر مهم للغاية. إذن تنسيق الجهود مهم من أجل تقصير أمد الأزمة في السودان. وبالتالي بشكل عام أعتقد بأن ننظر بتقدير بالغ للمجهودات التي تقوم بها الإيجاد، ونحن من وقت مبكر في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حددنا وقررنا وأكدنا بأننا سنتعاون مع الإيجاد من أجل تيسير سبل حل للأزمة في السودان سلما.
طيب، هناك قرار أو توصية من قمة الإيجاد بأن ينعقد اللقاء بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع خلال مهلة 14 يوم، هل ترون هناك فرصة لنجاح هذا اللقاء هذه المرة؟
نتمنى ذلك بكل تأكيد. هو الأمر يعتمد على إرادة الطرفين من أجل الجلوس، ومن قبل كان القائد العام للقوات المسلحة قد أصدر بيان أعلن فيه أنه مستعد لهذا اللقاء حينما كان مخطط يعني ينعقد في جيبوتي، وهو ما لم يتم آنذاك. أيضا قائد الدعم السريع أعلن استعداده لهذا اللقاء وشدد على ذلك في أكثر من بيان، وبالتالي هنالك بكل تأكيد فرصة. ولكن بكل أسف القوى التي لا ترغب في السلام في السودان تسعى لتحكير صفو أي خطوات تتم في هذا الاتجاه. نحن نشدد مرة أخرى ونناشد طرفي النزاع للجلوس إلى طاولة التفاوض لإيجاد حل سلمي تفاوضي، وإلى تفويت الفرصة أمام كل المتربصين بالمساعي الحل السياسي التفاوضي، لأن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى دمار البلاد، وهذه حرب لا خير فيها إطلاقا. تجديد الإيجاد لدعوته بقائدي القوات المسلحة والدعم السريع هو فرصة أخرى نأمل أن يتم اغتنامها وأن لا تضيع، وأن يشكل هذا اللقاء بداية مهمة بوقف الحرب في السودان بصورة نهائية.
أيضا فهم من بيان الإيجاد أن هناك توجه لتشكيل حكومة مدنية خلال فترة شهر.
لا، بيان الإيجاد تحدث عن بدء عملية سياسية خلال فترة لا تتجاوز الشهر من أجل إنهاء الحرب والوصول في النهاية إلى حكومة مدنية ديمقراطية ينتهي بتشكيلات الحكومة المدنية الديمقراطية وليس تشكيل الحكومة نفسها، وهو أمر لازم بكل تأكيد، لأن اللقاء القائدي القوات المسلحة والدعم السريع هو بالأساس حول مسألة وقف إطلاق النار والترتيبات وقف إطلاق النار، وهذه ترتيبات تتعلق بوقف الحرب وليست بإنهاء الحرب. بكل تأكيد الحرب لن تقف بمجرد إعلان وقف إطلاق النار، هنالك قضايا جوهرية أدت لاندلاع هذه الحرب وإلى اتساع رقعتها، يجب أن يناقش السودانيين بشكل مفتوح وأن يتوصلوا فيها بحلول نهائية تضمن بأن تكون هذه الحرب هي آخر حروب السودان. وبالتالي أمر بداية العملية السياسية بشكل يتبع يعني مباشرة عقب الاتفاق على وقف إطلاق النار هو أمر مهم، لأن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يصمد في الفراغ، يعني لا يمكن أن يستمر ما لم يتم معالجة القضايا التي أدت إلى اندلاع حرب السودان. والمقترح الذي أتى من الإيجاد أنا أعتقد أنه مقترح موضوعي للغاية، بأن يتم الاتفاق أولا على وقف إطلاق النار، ومن ثم مباشرة تبدأ العملية السياسية لكي تؤدي إلى حلول نهائية للأزمة في السودان. نحن سنتعاون مع منظمة الإيجاد في هذا السياق وفي كل ما يقود لوقف الحرب في السودان. وكما تعلم صدر رشيد بأننا في تقدم بدأنا تواصل مع طرفي النزاع بالخطابات التي أرسلت في 25 ديسمبر الماضي، والتي تكلل باللقاء الأول الذي عقد مع قائد قوات الدعم السريع، ومن ثم تواصلنا مع قائد القوات المسلحة، والإشارات الإيجابية التي تلقيناها بإمكانية عقد اللقاء بين تقدم القوات المسلحة في القريب العاجل. سنواصل هذه المساعي بحيث تتكامل مع مساعي الإيجاد لكي تؤدي في نهاية المطاف لإنهاء هذه الحرب اللعينة واستعادة السلام في سودان الحبيب.
شكرا جزيلا باشمهندس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
كان هذا الباشمهندس خالد عمر يوسف القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم. ونستمع الآن إلى الأستاذ محمد لطيف الصحفي والمحلل السياسي، الذي سألته أولا عما استندت إليه منظمة الإيجاد في مواصلة دعوة الطرف الحكومي للقاء الطرف الآخر، على الرغم من بيان الخارجية السودانية الأخير الذي أعلن عن تجميد التعامل مع الإيجاد.
مرحبا أستاذ عمر، ومرحب بمستمعين ومتابعي راديو دبنجا. والإيجاد طبعا أنا أفتكر هي عندها منطلقين. أولا منطلق مسؤولية من الأمن الإقليمي لمنطقة الإيجاد نفسها، منطقة الشرق أفريقيا واحد. المنطلق الثاني هو التفويض، هو عمليا الناس لو تمعنت بالمناسبة الإيجاد الآن يحمل تفويض من المجتمع الدولي، يعني من بر جدة، أطراف من بر جدة، المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، كل هذه الأطراف فوضت أو منحت ما يشبه التفويض لمنظمة إيجاد لتقوم بدورها في معالجة الأزمة السودانية. ثالثا تستند على لجوء طرف رئيسي في هذه الأزمة إليها، وهي الدولة السودانية ممثلة في الفريق البرهان، هو الذي لجأ إلى الإيجاد للمرة الثانية طالبا عونها ودعمها لحل الأزمة السودانية. إذن هذه هي الثلاث ركائز الرئيسية التي تنطلق منها منظمة الإيجاد في مواصلة جهودها في حل الأزمة السودانية، بغض النظر عن موقف هذا الطرف أو ذاك. يعني أنت اتصل بك رئيس الدولة طالبا التدخل، تأتي مؤسسة أدنى مستوى من رئيس الدولة ومستوى الخارجية وتصدر بيان تقول ما تقول، هذا أمر آخر. لكن حتى الآن أنا في تقديري أن الإيجاد منطلقة من هذه الركائز الثلاثة، مضافا إليها قرارات القمم الإيقاد والإيقاد المتتالية، ثلاثة قمم متتالية أكدت على أن يمضي الإيقاد في معالجة الأزمة السودانية. بكل هذه الخلفيات الإيقاد تمضي في دورة بغض النظر عن مواقف الأطراف.
يعني تعتقد أنه بيان الخارجية الأخير، يعني إذا فهمت كلامك، لا 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 يعيق عمل الإيجاد، ولا يجب أن يعني تلتفت إليه الإيجاد، بل يجب أن تواصل في مساعيها كما هي.
نعم، وهذا ما حدث، والإيجاد لديها تجربة. يعني أنت تعلم بمجرد انفضاض القمة السابقة والتي شارك فيها البرهان ووافق على لقاء حميدتي من غير أي شروط، بعد ذلك أصدرت الخارجية بيانها الشهير بأنه وضعت عدة تحفظات على بيان القمة، ورغم ذلك القمة لم تتوقف ولم يتوقف أحد عند بيان الخارجية. حتى الحكومة السودانية تجاوزت بيان الخارجية باعتبارها كانت طرف في التحضير للقاء البرهان وحميدتي. إذن بالنسبة للإيجاد لم يعد، أصبحت بيانات الخارجية السودانية للأسف كأن لم يكن.
طيب، في ظل يعني ما يمكن وصفه بالإزدواجية في مؤسسات الدولة السودانية، يمكن أيضا بعد 14 يوم أن لا نشهد لقاء بين البرهان وحميدتي أو بين الطرفين، ما الجديد الذي يمكن أن تفعله الإيجاد في حال رفض الحكومة السودانية هذا اللقاء خلال 14 يوما؟
طبعا إيجاد لا تحمل عصا سحرية ولا تملك من القوة ما يجعلها تحمل الأطراف إلى هذا الموقف أو ذاك، لكن أنا أشرت في بداية حديثي للتفويض الذي تحمله الإيجاد تحديدا من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأفريقي يحمل تفويض من المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي متابع ومشارك. إذن الذي يملكه أو الذي يمكن أن يفعله الإيجاد إذا فشلت محاولتها الثالثة أن تعود إلى مفوضوها، تعيد الأمر إلى مفوضوها، إلى الاتحاد الأفريقي، إلى الأمم المتحدة، لتنظر هذه المؤسسات الدولية بعد ذلك في الطرف المتعنت وتتخذ من الإجراءات ما يمكن أن يحمل هذا الطرف أو ذاك للجلوس إلى مائدة التفاوض. وقد يمضي الأمر أكثر من ذلك كما ظلنا نتخوف ونحذر دوما من أن تضطر الأمم المتحدة للجوء إلى البند السابع لإيقاف الحرب في السودان.
طيب، ومن خلال متابعاتك، هل أنت إذا جاز التعبير متفائل هذه المرة بإمكانية استجابة الجيش السوداني وعقد لقاء مباشر؟
أنا كنت أتحدث منصتي قبل قليل وأشرت لمسألة مهمة جدا. أنا قلت لنا الآن ربما يكون من الصعب أن يتم لقاء مباشر بين البرهان وحمدتي نتيجة لتعقيدات كثيرة جدا، لكن أصبح الناس الآن ينظرون بأمل للدور الذي يمكن أن تلعب جبهة القوى المدنية التقدم بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك.
شكرا للأستاذ محمد لطيف الصحفي والمحلل السياسي، وللباشمهندس خالد عمر يوسف القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم الذي استمعتم إليه قبله. كما أشكركم مستمعي راديو دبنجا، حتى لقاء جديد تقبلوا تحياتي. كان معكم خلف الميكروفون عمر عبد العزيز، في أمان الله.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.